بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أيها الحضور الكرام، نستكمل بحول الله عز وجل وقوته الجلسة الثالثة من هذا المؤتمر المبارك. رئيس هذه الجلسة الدكتور محمد يوسف إبراهيم، أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. يشرفنا ويسعدنا ويملأنا فرحة وبهجة وسرورا أن يشرفنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي حفظه الله وبارك فيه ليشاركنا في هذا المؤتمر الأول للهيئة. ثورة 25 يناير كانت فيها أفعال وإجراءات وأعمال تحتاج إلى تأصيل شرعي وتحتاج إلى بيان حكم شرع الله عز وجل فيما جرى فيها. نستمع إلى فضيلة شيخنا الدكتور محمد عبد المنصور العفيفي ليحاضرنا تحت عنوان تأصيل أعمال ثورة 25 يناير من الناحية الشرعية، فليتفضل مشكورا مرجوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
أسمعك يا جماعة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ففي الحقيقة هذا أصعب مجلس أجلسه في حياتي بين كركبة من الأساتذة العلماء العاملين، العلماء العاملين الذين وقفوا المواقف العملية في نصرة دين الله عز وجل. ولكن الله المستعان، أسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يغفر لي أني تحدثت بين يدي هؤلاء العلماء الأكارم الأفاضل. فيما يتعلق بهذه الثورة المباركة التي أنعم الله عز وجل بها على مصر، فإن طائفة من المرجفين ظلوا يرددون نفس نغماتهم إلى الآن: هذا خروج على ولي الأمر ولا يجوز. وما انتبهوا إلى أن ولي أمرهم السابق قد عزل ونهي بفضل الله عز وجل وحل محله ولي امر جديد، فلا يجوز لهم ابدا ان يناولوا ولي الامر الجديد بكلام يتعلق بنصرة المخلوع. هذه مساله شديده جدا، مساله الخروج على ولي الامر. ولي امر المسلمين له وظيفه في شريعه ربنا عز وجل. ولي الامر أول وظائفه وأهمها حماية الدين، فإن قصر في حماية الدين أو ترك حماية الدين أو جرأ المرتدين والمنافقين على مهاجمة الدين، وصرت تقرأ في كل لحظة كلاما منه كلام سب في الله عز وجل أو سب في رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب في الشريعة، بل إن وزير الثقافة السابق صرح بأن مصر بها 100,000 مسجد، فكيف يواجه هذه المساجد والميزانية التي تحت يده لا تتسع لبناء المزيد من قصور الثقافة حتى يتمكن من مواجهة المساجد؟ انظر هذا في بلد يعتبرون أن الرئيس هو ولي أمرهم وأن الدين أمرهم ألا يخرج عليه، ويحتمون في ذلك بأحاديث، منها مثلا حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد ملك ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. فقال رسول الله: أفلا يقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. هذا الحديث. طيب، وجدنا حديثا آخر يروي الإمام مسلم أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقيل: يا رسول الله، فهل نعيذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث آخر، حديث رواه ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وان لا ننازع الامر اهلا، قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهو حديث متفق عليه. واخر حديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث له رواية في الصحيحين، ولكن ذكر مسلم بعد هذه الرواية المشهورة المعروفة رواية أخرى بإسناد منقطع، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قيل في الكلام المنسوب إليه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن أنا افترض أن هذه الرواية صحيحة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سأبين كلام أهل العلم في هذه الرواية بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن نلاحظ أن كل هذا بعيد عن قواعد الدين. كل هذه الأمور: إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وسئل لم يسخرون بعدي أثرا وقولا تمكنونها، فاصبروا حتى تلقوني، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، كل هذا بعيد عن جنان الشريعة. أما إن كان الأمر متعلقا بقواعد الدين فالاتفاق على أنه لا يقر حاكم أبدا على حكمه مع قرنه بإقامة قواعد الدين. هذا اتفاق بين أهل العلم، وسأثبت لكم هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنبدأ بكتاب المفهم لما أشكل من فهم مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله، شيخ أبي عبد الله القرطبي المفسر صاحب التفسير الجامع الأحكام الفقهية. يقول هذا في الباب الثامن الجزء الرابع صف 29: إنما تجد طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية. قوله على المرء المسلم السمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. ثم إن كانت تلك المعصية فلما نفسها ثلاثة أقسام. ثم إن كانت تلك المعصية كفرا وجب خلعه على المسلمين كلهم، وجب خلعه على المسلمين كلهم. وكذلك هذا القسم الثاني، لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك، وكذلك لو أباح شق القمر والسنن كيف يهمها ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خلعه، لا يختلف في وجوب خلعه. فأما لو ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع، وذهب المصريون إلى أنه لا يخلع. هذه ثلاثة أقسام ذكرها القرطبي الكبير في المفتى لما أشكل من فهم المسلم. من يعني أيضا حين نقرأ كلام النووي أنه انعقد الإجماع على أن لا يخرج على الحاكم الفاسق الظالم، هذا الإجماع فيه نظر، لكننا لسنا نعني بذلك الخروج على الفاسق جسمه على نفسه وظلمه على نفسه، أما أن يتلاعب بقواعد الدين وأن يحارب المسلمين وأن يستخدم الإسلام كفزاعة للمشركين إما هذا وإما الإسلام، وأن يهنئ اليهود بعيدهم عيد إنشاء دولة إسرائيل، وأن يبيع إليهم وهم محاربون أن يبيع إليهم الغاز بأقل من ربع الثمن، وشعبهم يعاني من أزمة، ويثني على قادتهم هذا قائد أمين وهذا داعية للسلام وهذا مش عارف إيه، ويأبى أن يستقبل إخواننا في حماس ويعلن أنه يرفض إقامة دولة طالبان أو دولة إسلامية إمارة إسلامية في شمال شرق البلاد، فهذا إنسان ليس حريصا على شريعة الرب تبارك وتعالى، ليس حريصا حريصا على الشريعة أبدا. يعني نبي قال مثلا أو ضرب ثمنا حتى يقال وإن ضرب فقرت فقر مالك ضيع الدين ضيع قواعد الشريعة. خلينا نتكلم بالكلام القرطبي المفسر. الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انضمام العقد فقال الجمهور إنه تنفسد إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت هذا ما يهم في الأرض، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما وإنما أداة الأصل إنما يقام بإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره في متن أنا أنصحكم أن تقرأوا هذا الشرح في كل المسائل، جميع المسائل التي أردها القرطبي تحت هذه الآية لتعرف عنها. سأتحدث عن إمامة الكافر وإمامة الفاسق وإمامة المرأة كل هذا الموجود. فجعل الإمام بهذه الأمور وما فيه من الرزق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض فيها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. يعني الإمام لا يكون إماما للمسلمين إلا إن كان محافظا على دين الرب عز وجل على دين المسلمين وسعيا في مصادر. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. ألا ترى في الجدال أنه لم يجوز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له؟ وكما لا تنفسه يعني يقول أنتم أجمعتم على أنه لا يجوز أن يولي الفاسق. لماذا؟ لأنه ليس أمينا على الشريعة. طيب فإن طلع عليه الفسق بعد الولاية يبقى أن خطر على الشريعة طالب ومن، فلذلك قد قبل الجمهور قال الجمهور أن الفاسق يخرج عليه إذا هناك من خالف. تعالوا شوفوا المفارقة. وقال آخرون لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعاء إمام أو شيء من الشريعة. يعني إذا هذه الأمور مجمع عليها، يعني إن قلنا مثلا إن مباهر الفسق 10 الجمهور يقول إن أتى بأي واحد من 10 يخلع، آخرون قالوا لا هي ثلاثة أمور فقط. يبقى إذا هذه الأمور الثلاثة مجمع عليها ومتفق عليها، وأذكرك بما قرأته لك فلا خلاف في إيه؟ في وجوب الخلع، كلام صاحب النفر، فلا خلاف في وجوب الخلع. فإذا يا إخواننا مسألة الخروج ولا النواحي، قال النووي رحمه الله: إلا من ترك معصية النواحي. إلا حضرت إزاي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفر النواحي وأنت تقول معصية النواحي؟ المراد بالكفر هنا المعاصي، ذلك لأنه قد ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن عبادة رضي الله عنه نفس الحديث: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شرك ومكرهك وأفرة عليك، ولكن نازع عن أمر أهله ما لم يأمروك بإثم بواحد، ولكن نازع عن أمر أهله ما لم يأمروك بإثم بواحد. يبقى في لفظة وردت الكفر، ولفظة وردت الإثم، ولفظة وردت عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك الحافظ في الفتح بن حبان: ما لم يأمروك بمعصية. فأي الألفاظ الحديث مفرده متحد والأساليب صحيحة، الألفاظ يفصل بعضها بعضا، واللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد كما هو متقرر في أصول الفقه، اللفظة المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد تكون من قبيل العموم وتحفل على جميع معانيها. ما دامت المعاني لا تتضاد، كانت المعاني متضاده يبقى هذه اللفظه من قبيل المجمل، لا يرجح احد هذه المعاني الا بدليل من النص او الاجماع. لكن ان كانت اللفظه مشتركه بين معاني لا تتضاد فانها تستعمل في جميع هذه المعاني. ينبغي ان تستخدم اللفظ الاعم وهو المعصيه، لان الكفر معصيه. فلذلك قال الامام النووي رحمه الله: معصية البواحل. قال النووي: إلا أن تروا كفر البواحل. والمراد بالكفر هنا المعاصي، والمراد بالكفر المعاصي. طيب، وأما حديث أم سلمة رضي الله عنه الذي ذكرته إنه استعمل عليه المراد فتعرفون وتنكرون: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي لتابع. فقال يا رسول الله: فلم أقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يقول النووي رحمه الله تعليقا على الحديث: الحديث رقم 1854 الجزء السادس صفحة 485 في طبعاته، هو رقم 1854. قال النووي: قوله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا عليه الصلاة والسلام. ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. فتبقى حضرتك يبقى هذا الحديث إلا أن حديث سلمة قد تبين لك الكلام النووي عليه، وحديث عفو بن مالك إلا أن ترى، حديث عبادة بن الصامت إلا أن ترى كفرا بواحا عند ابن الله فيه مهان، ورد بلفظ إلا أن تروا إثما بواحا إلا أن تروا معصية بواحا. ولذلك رجح النووي هذه اللفظة من باب استعمال المشترك في أعم معاني التي تشمل جميع المعاني الأخرى. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قال الإمام مسلم تحت باب، بوب الإمام مسلم بهذا العنوان: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. هذا في صحيح مسلم كتاب الإمارة الجزء السادس الباب السادس صفحة 476 ورقم الحديث 1847. قال الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أورد الحديث المتفق عليه لما قال له حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير والإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من قلت وما تفعل؟ قال قوم يأتون بغير هدي تعرف منكم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير فيه دخل بقى بالشر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت فما تأمر يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإماما. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولم تنقع على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قد بلغ هذا الحديث، هذا السياق هو السياق الموصول المتفق عليه، وليس فيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تعالوا نشوف ايه الإمام مسلم بعد أن أورد هذا الحديث، أورد شاهدة له المتابعة وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال تحويلا يعني، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا يحيى وهو ابن حسان، قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام. أنا لأن الكلام عن الإسلام فبشوف الإسلام. حدثنا معاوية يعني ابن سلام، قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن يمان، عن أبي سلام قال قال حذيفة بن يمان. وأبو سلام لم يسمع من حذيفة، ولذلك ذكر الدارقطني أن الإسناد منقطع، وأيده النووي في ذلك كما سطر. وساق الحديث إلى أن قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطع. قال النووي عن أبي سلام قال قال حذيفة بن يمان يشعر، قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، وهو كما قال الدارقطني، وهو كما قال الدارقطني. قال النووي في كلامه لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، هذا الطريق الأول فيه وإن ضرب ظهرك أخذ مالك أن تلزم جماعة المسلمين إمامهم. قلت فإن لم تكن له جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولم تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذه الرواية التي يحدثون بها رواية المرسلة بإسناد منقطع على الشيطان هنا. أنا أرجو أن أي معاد من إخواننا الأفاضل من العلماء الطلبة في العلم يريد أن يستدرك علي قد يستدرك علي ماشي، لأن دي مسألة يعني أنا أريد أن تحسب، لأن الكثير من المخذلين والمنجفين يعني واحد بيقول أحد الدعاء بيقول هم الذين أغلقوا القنوات ولو كانت القنوات الدينية مفتوحة لتغير وجه الأمر لأن العلماء هم قادة الأمة. أنا أعتقد أن من رحمة الله عز وجل أن القنوات الدينية أغلقت مما بين الباب الأول، أن هذا أظهر حقيقة هؤلاء الحكام أمام الناس. ما معنى أن يكون القنوات الناجلة وتكسر أعدادها ويغلق القنوات الدينية؟ ثانيا لأنه حين قامت الثورة مباركة لو كانت القنوات مفتوحة لأرجف هؤلاء المنجفون. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يكونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. تصور أحد هؤلاء الدعاء يعني فعلا الفتن والمحن تكشف الناس. أحد هؤلاء الدعاء يقول للمذيع تصور أستاذ أن حضرتك حاجة مستعجل منها جدا، قال له إيه؟ قال له النهارده الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام من السنة إن إحنا نقرأ سورة الكهف. الناس كلها محتاجين يقولوا كم واحد فيهم قرأ سورة الكهف؟ شوف شوف التغيير، تغيير الواحد. هؤلاء الأعشار المتعلمين أقيلك على الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث المعبد بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال لو كان أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر من بل أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعبد المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال ترفعون أصواتكم جنب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن صلينا الجمعة دخلنا عليه فسلم. فنزل قول الله تعالى أجعلتم سفارة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله، شوف في أحداث الجسام كشف هؤلاء، يعني صحيح ان هذا الرجل اعتذر وانا لا اسف وانا اخطات، ايوه، لكن كيف كان تناولك للدين؟ انا هذا ما يهمني في الارض، تعتداء على دين الله، وان جعلت سقفا محمد عبد المبسوط محمد حسان مش عارف مين ومين ومحمد عبد السلام ستضيع الامان، ستضيع الامان. لابد ان تربط بالعلماء الربانيين وان تنطلق بكتب السلف، لابد ان يحييك اي انسان على كتب السلف، لكن المساله بفوق، هذه صارت فوق. وانا بعتقد من هذا المقام باذن الله تبارك وتعالى انني لن اذهب الى الفضائيات مره اخرى، فوق الكلام يقال ويطلق على اعوائنا سيؤدي الى ارباك هذا المجتمع وارباك الدوله باسرها، هذا شيء غير منصف. فننتقل الان إلى كلام الإمام النووي رحمه الله لنرى هل هناك ما يستطرق. قال النووي في باب وجوب طاعة الأمراء في السفر، لا لا ليس هذا الباب، طاعة للملك، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. باب ورد فيه أحاديث لم تخرج عن هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم. إنكم سترون بعد فترة، اصبروا حتى تلقون على الحوض تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وإن ضرب ظهرك فأخذ مالك، إلا أن تروا كفرا بواحا ما صلوا ما أقاموا في الصلاة. شاهدين الحديث يا جماعة، هل هذه الحديث تعلق شيء منها بإقامة الدين وإقامة الحفاظ على قواعد الشريعة؟ أبدا، هنا إلا الدين، هذا لا يكون إيمانا بالمسلمين إلا بإقامة الدين والحفاظ عليه، إلا بإقامة الدين والحفاظ عليه. سمعت كلاما النبي رحمه الله وهو يعلم على حديث أم سلمة ما صلى، قال إلا أن يغيروا شيئا من قواعد الشريعة، مش ده كلام النووي؟ هيا هناك ننظر إلى هذا الكلام الذي يروج به هذا الأمر. قال النووي ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هنا نقول بين أمرين، قولوا فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم ليس داخلا في الإجماع الذي حكاه. الإجماع الذي حكاه النووي إنما هو الإيه؟ الإجماع في تحريم الخروج عليهم بالسلف وإن كانوا فسقة ظلمة أو فسقة ظالمين، واضح؟ يبقى بكرم اللسان، هذا بكرم اللسان، فالقول بالحق حيثما كنا ليس داخلا في هذا. وأما الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله فقد سمعت خلافا. تذكر أن القرطبي قال في التفسير فانفسق بعد أن ولي فالجمهور على أنه يخلع على وجوب عزل، فالجمهور على وجوب عزل كان فاسقا لأن فسقه هذا يبدد الشريعة من الخطر. لكن نحن يعني لا أقول بهذا، لكن الإجماع الذي حكاه النووي ليس إجماع، ليس إجماع، بل حكى القرطبي في المفهم خلاف ذلك، وحكى القرطبي التلميذ المفسر حكى عن الجمهور خلاف ذلك. إنما هؤلاء الذين خرجوا هل حملوا سلاحا؟ هل حملوا في أيديهم سلاحا؟ أم كانوا يرفعون شعار سمية سمية؟ هل هم الذين اعتدوا أم اعتدي عليهم؟ اعتدي عليهم. وقد روى الإمام أحمد أصحاب السنة إلا ابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذه أربعة. وكذلك روى الإمام أحمد عن ابن عباس والترمذي عن سعيد بن مقرن رضي الله عنهما، ويمكنك أن تراجع هذا في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وهذان الحديثان صحيحان. مسألة دافع الصائم، ألا بيذكر في الحديث الصحيح أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل ليأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت إلى الجنة. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت هو في النار أو فإلى النار. سيأتي هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك حديث: وإن ضرب ظهرك وأقر ملك أنت عرفت أنه منقطع الإسناد. طيب، وهو مهم من الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قد بعث إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: فمن سئلها بحقها فليعطها، ومن سئلها بغير حقها فلا يعطيها فلا يعطيها. من الذي سيسأل الناس الزكاة؟ المصدق، فبلوس الإيمان الذي عينه الإيمان. إن سألك الزكاة بحقها فأعطه، وإن سألك الزكاة بغير حق فلا تعطه. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وكان المرة الثانية قد تبين لك القول القرطبي المفسر أن مذهب الجمهور على خلاف ذلك. طيب، وأما الوجه المذكور، النووي يقول: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن بعض المعتزلة أيضا، فغلط من قائلة. خلي بالك سيادتك، إذا الإمام النووي الذي حكى الإجماع حكى بعض صفين الخلاف، وأن هذا واجب في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لا واجب في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. إذا الإجماع كان ينفع أخواننا لا إجماع. طيب، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنها ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في مقره. دي العلة. لكن هل هذا إجماع أخواننا؟ النووي حكى أن خالف في ذلك بعض الشافعية، وهو وجه في مذهب الشافعية. ثم سيذكر كلام القاضي عياض. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لطال عليه الكفر إن عزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، وكذلك عند جمهورهم البدعة. مش الكلام ده اللي حكرت القرطبي صاحب المفهم؟ قال: وقال بعض المصريين تنعقد له وتستدام لأنه متأول. طيب، فلو طرأ عليه كفر وتغيير بالشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إماما عادلا إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلك خليفته، وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يلد في المبتدع الا اذا ضخموا القدره عليه، فان تحققوا العجز لم يجد القيام. بس عايز اوصل معاه لحته معينه، ويهاجم المسلم عن ارضه الى غيرها ويفر بدينه. قال: ولا تنعقد بفاسق ابتداء. فلو طلع على خليفه فسق، قال بعضهم يجب خلعه الا ان يترتب عليه فتنه وحرق. وقال جماهير اهل السنه، يعني اذا المساله قلنا ليس محل اجماع. واما كلمه جماهير اهل السنه فهذه الكلمه حتى الطبيب يفسر خلافها، وسياتي كلامه من حسب. لا العزل اه. وقال جماهير اهل السنه من الفقهاء المحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه بالاحاديث الوارده في ذلك. قال القاضي هو العيار: وقد ادعى ابو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع. هيرد عليه الناس الذين قالوا لابد من الخروج، سيردون على ابي بكر بن مجاهد بان السلف الاول خرجوا على حجاج وغيره، خرجوا عليه. قالوا لهم ايه؟ هم خرجوا على الحجاج ليس بفسقه القاصد به، وانما لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. واذا اخواننا هم متفقون جميعا على ان من غير من الشرع واجب خلقه في هذه الحاله. وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير واهل المدينه على بني أمير، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين، والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله ألا ينازع الأمر أهله في أئمة العدل. الذي أن هؤلاء الذين قالوا بالخروج عليه انتسب، قالوا من الأحاديث التي وردت إنما هي واردة في أئمة العدل. هيرد عليهم بقى، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل ما غير من الشرع وظاهر من الكفر. وإذا مسألة تغيير الشرع أقوالي، هل هذه المسألة محل خلاف بينهم؟ حتى عند النووي الذي حد هذا الكلام وقبله وسكت عليه لم يقل شيئا، بل صرح في حديث أم سلمة: ما لم يغير قواعد الشرع، ما لم يغير قواعد الشرع. بعيد عن خد الكفر ومش الكفر وما الى ذلك، كان الباقي على الامام الذي يغير قواعد الشريعه. هل هذا يرد عليه ام لا؟ الجهل يقولون لا، لكن اهل العلم يقولون نعم يرد عليه. قال القاضي: وقيل ان هذا الخلاف كان اولا، ثم حصل الاجماع على منع الخروج عليه. وقيل ان هذا الخلاف كان اولا، لأن الخلاف كان أولا ثم عقد الإجماع. المتفرق في أصول الفقه لا أعلم أن وقيل وروي هذه صفة التمرين. لماذا قال القاضي رحمه الله وقيل؟ لأن المحققين من الأصوليين، وإن شئت فراجع المستصفى لأبي حامد أو الإحكام في أصول الأحكام للآمرين، الراجع كلام الشربيني في إنشاء الفكول، ستجد أن القول بجواز انعقاد الإجماع بعد وقوع الخلاف قول مرجوح لا يصح. والذي عليه المحققون والجمهور أنه ما دام قد وقع خلاف في الصدر الأول فلا يمكن أن يدعى أو يتصور إتباعه بعد ذلك أبدا، لأن هذا يخالف أدلة الإجماع، حقيقة محمد بن ناس رحمه الله له كلام نفيس تعالى. أنا على كل حال يا أخوانا أحيلكم هنا في هذا كتاب الفصل في الملل والنهواء والنحل، لأن محمد بن حزم رحمه الله يفتح الجزء الرابع على باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستجد نستدل أنه قال أجمعوا على وجوب برد مقرن القدم، وكذلك باللسان للقادر عليه. وأما باليد فقال أحمد لا، الإمام أحمد رحمه الله وسلف، وكذلك هذا قول سفيان الثوري وسلفوهم في هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، واحتجوا أيضا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. أما فعل عثمان أنه جلس ولم يقاتلهم حتى دخلوا عليه فقتلوه، فيسأل الذين احتجوا بهذا الحديث هل تقولون هذا في أي إمام أنه إذا دخل عليه قوم ليقتلوه أن يقعد عن دفعهم وأن يقعد الناس عن نصرة الإمام وحمايته؟ بالإجماع إذا هذا الحديث لا حجة له فيه، وإنما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما فعل لأنه لم يظن أنه يقتل، لم يظن أنه يقتل. قال وذهب الجمهور إلى أن الإمام إن كان ظالما فاسقا فإنه يخرج عليه، وأما الاحتجاج بحديث وإن ضرب ظهرك الأخر ماله، طب وإن جاء أن يأخذ امرأة ليعبث بها، الإمام جاء أن يأخذ امرأة مسلم يريد أن يعبث بها، هل يقاومه أم يسلمه هذه المرأة؟ يسلمه امرأته من قولهم أنه لا يجوز امرأة، فإن كان لا يستطيع أن يمتنع عن نصرته واحتاج إلى من ينصره، فالله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إن رجلا أنكر المنكر على الإمام في وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما كان يوم الحين أنصب رجل الحكم في المنبر وقدم الخطبة، الرجل المنبر خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم في مسلم، فلما أراد الرجل أن يصعد المنبر جفناه رجل من ثوبه، يعني شوف بغام على الإمام أمام الناس كلها، جابه رجل من ثوبه فأطاح بهذا الرجل وصعد المنبر، فقال له: كانت الخطبة قبل الصلاة، وفي رأي أحمد أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية مسلم قال رضوان: قد ترك ما هنالك، وفي رواية أحمد: كانوا يلتفتون إليه وأنتم تنصرفون عنه فستلزمه، يعني معنى فستلزمكم بسماعه، فأخذ الرجل من عليه وغادر المصلى، أمام الجميع صلى المسلمين صف العيد وغادر المصلى. من الذي يرى هذه الواقعة؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك قطع الإيمان. وكذلك روى الإمام مسلم وأخذ كلام هذا الحديث مع مطالبتكم بالرجوع إلى كلام ابن حزم رحمه الله، لأنه كلام في غاية الأهمية في الجزء الرابع كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أنا أحذر كل من يجادل عن الطواغيت مع قوله تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، إن الله لا يحب من جادل خوانا أثيما، ثم قال بعد ذلك: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ في مسند الإمام أحمد رجع هذا الحديث رقم 1341 في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: فمن ثبطهم بكذبهم وأعادهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولم يردوا علي حولي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعدهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حولي. وأنت تعلم أن الذين الحال بينهم وبين الحوض نسأل الله السلامة والعافية الذين ارتدوا على أعقابهم منذ فرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين استمعوا الأخبار وقولوا حسنة وقولوا قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأتي سؤال من النص أرجو التوجيه. قال الإمام أحمد في الفتنة عندما سئل أنخرج عليهم قال لا من الفتنة. والله أحد الدعاة قال له الشيخ محمد بالخروج قال له أرى قلبه وسعد بن أبي وقاص يعني سعد بن أبي وقاص قعد عن القتال في الفتنة. هذه الفتنة التي كانت بين معاوية بن سفيان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه جميعا هذه الفتنه التبس فيها الامر نتيجه للجهل. نحن اخواننا في التيار الاسلامي لابد ان نعترف بهذا دعاوانا عريضه جدا الدعاوى كثيره جدا. نحن السلفيون نحن السلفيون نحن السلفيون لكن في الحقيقه الجهل تتفشى فينا وهي مجرد اماني. وكما قال اهل العلم حين تلد الفتنة أو يأتي ملك الموت لا تنفع الأماني تبيع مقارن وانكشف الإنسان على حد الآن هي فتنة خلع الطاغوت. أنا أعينك لدي عرفنا أن هناك فتوى صدرت من بلاد الحجاز بعدم أو يستمر فيها الحكم على الغزالي وما إلى ذلك. نفس اللجنة الذي ما أفتت بكفر الغزالي لكتابه الأخضر ولأنه قال الله تعالى قل هو الله أحد. يبقى أنا لما أجي أقول إيه؟ الله أحد. ووضع الكتاب الأخضر في مقابلة الكتاب رب عز وجل وتسمى حكم الكفر. فلما نيجي نرد نستنكر هذا الأمر. وأحيانا أيضا على الجزء الأول من لما نيجي نراجع الجزء الأول من فتاوى لجنة دائمة باب الطواغيت يبدأ تعريف الطاغوت. وهل البلد التي يحكم فيها بغير شريعة الله تعد بلدا إسلامية؟ أبدا. يعني أنا أريد أن أقول أن هذه الفتنة فتنة ممنحة معروف فيها المبطل من المصطلح الذين باعون لليهود والغرب والذين بدلوا شريعة الله عز وجل وحاربوا التيار الإسلامي ومكنوا من فسقة الفجرة. هؤلاء حكمهم وتعلق حكمهم من كلام اهل العلم. الدكتور نصر الفريد ربنا يكرمه ويعزه بيقول انا اباحت لنا القذافي لما فعل. واخد بالك حضرتك اباح لنا لما فعل. فبس اريد ان اقول يا اخواننا هناك من اهل هناك العالم الرباني. العالم الرباني هو العالم العامل المعلم. هذا قول ابن عباس والاصمعي وحتى غير واحد اجمع على هذا. لا يكون ربانيا العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. هؤلاء هم الذين تستطيع ان تعرفهم في المحن والشدائد. دكتور نصر انت تعلم حفظه الله وبارك فيه كان مفتيا للجمهوريه وتعلم لماذا غادر دار الافتاء. والله لم يجد الى غيره ضربت الارض قدر الله عز وجل له لانه لم يلوثه الكرسي ولا المنصب. وقال بكلمه الحق الدكتور محمود مزروعه استاذ العقيده في البيوت الدين وقف موقفا تصايح عليه المسلمون ولم يختلف وشهد شهاده حق في قضيه فرج علي فوده. الدكتور عبد الستار في محمد سعيد ابتلي في سجون الطواغيت لمده 15 عام. 15 سنه يا اخوانا 15 سنه قليل 10 سنوات المسلحة والإقداء على الوجود. لما احنا نقود البلاد ضد حكم الله عز وجل بالسلاح ونستنبل حكمه بحكم القانون الفرنسي قانون البشر او كمان قانون الغرب الكافر، نستنبل حكم الله عز وجل بالقانون الفرنسي وتضيع الحدود ويسخر من دين الله تبارك وتعالى في وسائل الاعلام في كل الميديا الاعلاميه. أليس هذا كفر واحد لما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا؟ هل قال إلا أن تروا كفرا بواحا من الإمام؟ أم قال إلا أن تروا كفرا بواحا يعني انتشار الكفر الصريح؟ فمعنى هذا أن الإمام لا يقوم دولة ولا يحافظ على الشريعة التي نصب لأهداف أولها حماية جلال هذه الشريعة. فلمسك كلام الإمام أحمد هؤلاء المخافين ولسه بيان طالع يقول طيب للاسف طلع من فرع من افرع امثال السنه يقول لك مع ان يا اخوان احنا نقول تاني دلوقتي الامام انتم تجادلون عن امام قد انعزل وجاءكم امام اخر ليس لك ان تنازع هذا الامام الجديد. هذا الامام الجديد قال هي فرض مباركه والامام المنعزل قال هي مطالب مشروعه صحر بصح مش قد مخالف مشروع يا جماعه. طيب يقوم اللي مطلع البيان لفرع من امثال السنه بيقول حتى ان اذن الامام في ذلك فانه ياذن في ذلك وهو يكرهه، ياذن في التظاهر وفي وما الى ذلك لكنه يكرهه ويعني اذا دخل في القلب. يعني شوف مساله القلوب وصل الى اي درجه. فدع الكلاب تعمي والقافله تسير. لا يوصفنا ان نقول هذا لكن ده كلام لابد من يعني انصار السنه لها قياده ولها رئاسه ولها مركز لابد ان يرد على مثل هذه الوقوف. هذا من قبيل الارجاف مش بحث، هذا ارجاف الظن. ينبغي على كل مسلم ان ينهى بنفسه عن مثل هذه الجهاد. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قد خالفه غيره من أهل العلم. أنا كنت أود أن أقرأ عليكم كلام ابن حزم رحمه الله لأنه أثبت أن القول بالفوق على الإمام الفاسد الصالح بالسيف هو قول جماهير. هل يريد خلع الإمام يعني الكتباء الذي قد تؤدي إلى سفك الدماء وسد الأموال وسد المال العام ونصب الدين ونصب المال الخاص للمحارف؟ وهو ما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن الخروج فقال الدماء الصبر على ما نحن فيه أولا من أن تستباح الأعراض وتسفك الدماء وتذهب الأموال. الإمام أحمد رحمه الله لكبر قليل شوط هذه فتوى منزلة على واقع لما قال الدماء الصبر أهوى. هل كان هذا في مثل ما نحن فيه؟ مش الفتوى دي تستلزم تمرين معرفة الحكم الشرعي ومعرفة الواقع الذي تطبق عليه هذا الحكم؟ ثم إن ابن حزم رحمه الله قد نصر قول الجمهور وقال وما قلت له إن هذا قد يؤدي إلى إن الجهاد في سبيل الله قد يؤدي إلى أن يسكت الكفار دماءنا وأن يقوموا بسبع نسائنا وهد أعراضنا. أفندع الجهاد في سبيل الله لأجل هذا الكفر المعنى؟ ندع الجهاد في سبيل الله من أجل هذه الأمور التي تتبعونها وهو باب واحد تغيير المنكر وإقامة المعروف؟ أنا يعني أنت ما في إمام أحمد رضي الله تعالى عنه ما نحن الحديث وأحد الأمم الأربعة الذين جعل الله عز وجل منار الفقه عليهم. لكن إحنا عشنا تيار السلفي. واحد مرة قال لي كلمة لما فكرت فيها وجدتها كلمة منزلة، قال لي أنتم كسلفيين أنتم مدرسة الله الواحد. يعني إن صدت قولا تريد أن تطلعها على أسنة الرماح. هذا لأن زعماء السلفية في العصر الحديث أو زعيم السلفية في العصر الحديث أسأل الله أن يرحمهم أن قدر الدنيا أن يقرب سلك هذا المسلك المسائل الخلافية سلك هذا المسلك الشمال نجد مسألة من المسائل خالفه فيها جماهير العلماء، زي مثلا مسألة صلاة التراويح كما عرض الرجعات كل الجماهير دائما أربعة، وين منتهى الحديث؟ يا إسحاق التراويح وليس المساعة وعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري، كل دول وهو الشيخ نصر قول مجاهد. طيب ماشي، ترجع لك قول مجاهد في هذه المسألة الكلام، لكن تقول هي بدعة وما رد عليك تقول هو شبهي متبع الإرهاب، متبع الإرهاب من أين تأخذ؟ متبع الإرهاب دي المسألة دي أثرت في التيار السلفي بحيث أن هو مدرسة الحكم الطلاق. واحد فيهم حضر على النقاب يأخذ في مسائل الطلاق والزواج الخلافات يترتب عليها أمور أشد بكثير من الأمور النقاب، لكن بيجي كلام عن النقاب تحمله الظروف والأذان أكمل لقيت من قبل التوحيد السياسة. إحنا خدنا مسائل يعني مسائل سحبناها كده من الشريعة وزي ما كانتش الناس وقتها. المغرب لما بتلبس الملابس السوداء إذا انتقلت منها إلى الملابس الكلية فتفتت. ليه الملابس السوداء؟ شيء غريب جدا إن أضفنا إلى الدين ما ليس فيه. هذه فقرة ينبغي أن نراجع فينا فيها أنفسنا كما نطالب جميع شعب مصر بما فيه الشرطة أيضا بأن نراجع أنفسنا وأن نعود عودا جديدا بإذن الله تعالى أن نقلب الصفحة، لكن ينبغي أن نغير أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقلب حتى يغير ما بأنفسنا.
هذا نستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.